الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الليلة إن شاء الله تعالى نكمل ما أسلفناه في اللقاء الماضي عن التبرك، واليوم أو الليلة مع أقسام التبرك. التبرك المشروع ما جمع شرطين، أي شيء نستطيع أن نقول عليه تبركا مشروعا لا بد أن يكون في هذا الشيء شرطان. الشرط الأول أن تثبت البركة فيه، أن تثبت البركة فيه. والشيء الثاني أن يكون هذا الثبوت موافقا للشريعة لا مخالفا. لأن ممكن واحد يقول لك إيه، زي الناس اللي هم كان في البحيرة دول وبدأوا يتبركوا بالمياه، مياه الصرف الصحي، بالمياه النجسة، ليه؟ قال يعني بلعت مسجد أو غيره، وبدأ يقول لك ده بتشفي الأمراض. هنا ثبتت البركة بنقل الناس، لكن هذه البركة موافقة للشريعة المخالفة وخالفة، لأن الله عز وجل لم يجعل التبرك بشيء نجس. تمام؟ طيب، التبرك المشروع. طبعا أقسام التبرك، عندنا تبرك مشروع وتبرك غير مشروع أو ممنوع. التبرك المشروع ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تبرك واجب، وهو التبرك بالعبادات، القرآن، صلاة، صيام، حج، كل هذا من التبرك الواجب. الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كثرة الأذكار، كلها من التبرك الواجب، أنك يجب أن تتبرك بمثل هذا. المرتبة الثانية التبرك المستحب، وهي الأمور التي نصت الشريعة على وجود البركة فيها، هذا تبرك مستحب، مثل التبرك بماء زمزم، والتبرك بالاجتماع حول الأكل، لما اشتكى الصحابة صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون فلا يشبعون، فقال أتأكلون فرادا أم مجتمعين؟ قالوا بالفرادة، قال اجتمعوا، فكانوا يجتمعون حتى يشملهم الثوب الواحد، هذا من البركة. المرتبة الثالثة التبرك المباح، وهذا هو التبرك بالأمور التي ثبتت بالتجربة وجود البركة فيها، زي ورق الجوافة. خلي بالك، احنا قلنا البركة برضو، الناس حصر موضوع البركة في ايه؟ في التمسح. البركة هي النماء، الزيادة، حصول المنفعة، لأن معناها أوسع عشان بيت الله فهمه. فلما أقول ورق جوافة يبقى منها الشفاء، يبقى ده تبرك مباح. ما فيش عندي في الشريعة حد قال لي ورق الجوافة بيشفي، لكن مع التجربة عرفنا أن ورق الجوافة دي بيشفي من مرض الصدر الحسفية، فبنشربه للولد. خلاص، نبات معين مثلا بيشفي من الطمس عند المرأة اللي هو انحباس الدم، انحباس الدورة الشهرية، فبتأخذه، فيبقى هذا الدواء قام على التجربة، يبقى التبرك مباح. يبقى أنا عندي التبرك على ثلاثة أنواع، الكيس، خد الكيس، طيب الكيس بتاعك، طيب ماشي يا حبيبي، ولا بس تجي تنفض بعض ليه؟ بهدله معايا، أقول لها تسيح لنا أخوك، هاني قال أربعة اللي قاعدين، أمال لو في شيء بقى كان يبقى تسيح صح، ولا تسيح لنا، فقولوا أربعة قاعدين يعني مش هذا يعني. يبقى عندنا التبرك على ثلاثة أنواع، تبرك واجب، وهو إيه يا باشمهندس إبراهيم؟ اللي هو إيه؟ اللي أمرت الشريعة بالتبرك به، زي تلاوة القرآن والصلاة والصلاة، العبادات يعني. طب التبرك المستحب، نصت، فرق بين أمرت ونصت، نصت الشريعة على وجود البركة فيه، زي ماء زمزم، ها، اجتماع عن الأكل خلاص. طيب التبرك المباح نعم الذي ثبت بالتجربة. يبقى عندنا مسألة مهمة جدا، هل التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية بيسموها عندنا في الشرع أبعاض النبي، التبرك بأبعاض النبي، من التبرك المستحب ولا التبرك المباح؟ أولا هل يجوز التبرك بأبعاض النبي؟ نعم. إيه هي أبعاض النبي؟ عرقه، طيبه، مخاطه، بصاقه، شعره، وضوءه. وليس مقصود بالأبعاض الأماكن التي لمسها، الأماكن التي لمسها اسمها آثار، إنما الأبعاض اللي شيء من طبعا دي حال الحياة وبعد الممات، لأن الإمام أحمد رحمه الله وضع ثلاث شعرات من سلم صحت له ووضعها على عينيه وشفتيه في قبره. لا الآن لم يثبت. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من 700 سنة قال لو صح لنا شيء بأثر ثابت وسند متصل أنه من أبعاض النبي صلى الله عليه وسلم فأفنينا فيه أموالنا جميعها ما كان يصرف. لكن ما صحش من 700 سنة، ما صحش دورته صح خلاص. يبقى السؤال بقى، هل التبرك بأبعاض النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية من قبيل التبرك المستحب ولا المباح؟ التبرك بأبعاض النبي صلى الله عليه وسلم من التبرك المباح. وبعضهم قال من التبرك المستحب، لكن لو كان مستحبا لما فرط فيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة عليكم السلام، ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال لا تنجز لي ما وعدتني، فقال أبشر، فقال قد أكثرت علي من أبشر، فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان. ركز معي كده حد، النبي الصنم جاءه أعرابي قال له ألا تنجز لي ما قد وعدتني به، قال أبشر، فالأعرابي قال له أكثرت علي من أبشر. مين بقى الموجود في الجلسة؟ أبو موسى وبلال. يقول أبو موسى الأشعري فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كهيئة الغضبان، يعني غضبان من مصنع العرب، وقال رد البشرى فاقبل أنتما، هو رد البشرى فاقبل أنتما، فقال قبلنا. الدليل فين؟ أنه دعاهم إلى التبرك هو بآثاره، دعاهم قال قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، مج يعني وبثق الماء. جزاك الله خير، يا سلام، قد أكبرت الكوب ولكن أصغرت القهوة، يعني أشرب بس أشرب عبد الله، الله يرضى عنك وعن والديك. هذا رد على الأخ هاني فيما زعم، يا بني هذا سباق لا يناله أي أحد، صح يا ابن؟ يعني بيجيبوا الجريدة دي مش أي أحد، صح؟ فهم إيه؟ أرادوا أن يقلدوكم، فجابوا نفس بقدركم بس نصف. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا. يا سلام، يا سلام يا بختهم. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة. يا سلام بعضهم يستدل بهذا الحديث ويقول أن التبرك مستحب، ليه النبي أمره؟ يقول لك لا، إنما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للأعراب كيف يوقر نبيه. طيب، هل التبرك خاص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بأثار فقد أبعاضه، ولا بإخوانه من الأنبياء؟ لا، وبأبعاض إخوانه من الأنبياء. الحد يعرف يجيب لي دليل من القرآن جواز التبرك بأثار الأنبياء لأبعاضهم حتى بعد مماتهم؟ والله انت بنعلى النهارده، ان الصيام يصلحك، حاجه عاليه خالص. تابوت وموسى صحيح. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم، هذه بركه، وبقيه مما الله يرضى بما ترك ال موسى والهارون تحمله الملائكه. لا 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 مش منه. لا هذا السبيل وليس المبرك. يبقى هذا هو التبرك. يبقى خلينا نخلص من التبرك المشروع، لابد فيه من شرطان، من شرطين، لابد فيه من شرطين. ركز معي بقى، التبرك المشروع لابد فيه من شرطين: ثبوت البركة في نفسه موافقا للنص، تمام. طيب، مراتب التبرك المشروع ثلاث: واجب، مستحب، مباح. الواجب هو الذي أمر الشرع بالتبرك به، زي قراءة القرآن، زي الصلاة، العبادات عامة. التبرك المستحب هو الذي نص يعني دل الشارع على وجود البركة فيه، زي ماء زمزم، زي الاجتماع إلى الأكل. التبرك المباح وهو الذي أفادت التجربة بوجوده وحصول البركة فيه، زي مثلا استخدام دواء معين مثل مس ورق الجوافة كورق الشجر، فثبت بالتجربة وجود المنفعة في هذا الدواء في حصول البركة. يبقى عندنا مسألة التبرك. هل يجوز التبرك بأبعاض الأنبياء؟ نعم نعم. ما هي أبعاض الأنبياء؟ العرق، العمامة، الثوب، العصا، القدح، الطيب، البخاط، البصاق، كله خلاص. طيب، هل يجوز التبرك بأبعاض الصالحين؟ لا، هذا من التبرك الممنوع. يبقى القسم الثاني تبرك ممنوع. والتبرك الممنوع هو ما لم تثبت فيه البركة أو كانت البركة الثابتة فيه مخالفة للشرع. ما لم تثبت فيه البركة أو كانت البركة الواردة فيه مخالفة، زي تناول السم. قد يأخذ الناس السم على أنه شيء مبارك، هذا لا يجوز لأنه يخالف الشريعة، لأنه يقتل النفس. التبرك الممنوع ثلاث مراتب زي التبرك المشروع. المرتبة الأولى تبرك شركي، والتبرك الشركي هو الذي يعتقد المتبرك أن البركة في هذا استقلالا، يعني كأنه إله، كأنه إله. المرتبة الثانية تبرك بدعي، زي مثلا الأعياد المبتدعة، عيد شم النسيم، عيد رأس السنة، مش عارف ايه الأعياد، تبرك بها على انها الأعياد من الأمور المباركة، فهذا تبرك بدعي. التبرك المحرم، تبرك الثالث، المرتبة الثالثة تبرك محرم، وهي طلب البركة من أشياء محرمة، زي التمائم، إذا علقها من غير القرآن، إذا علقها من غير القرآن مع اعتقاد مع اعتقاد في أن هذه التمائم لا تنفع ولا تضر بذاتها إذا كانت غير القرآن فهي محرمة، أو كانت من القرآن لكن عند من يحرمها فهي تبرك محرم. يعني ما احنا أخذنا التمائم من القرآن، اختلف العلماء فيها على قولين، قول يجيز قول يحرم، فالذي يحرم تمام القرآن عنده التبرك بالتنبيه محرم، لكن الذي عنده تبرك بالتمام المعلقة بالقرآن يجوز، عنده بقى لغيرها بقى غير القرآن بس بشرط ايه؟ ألا يعتقد فيها أنها تنفع بذاتها. زي واحد معلق خمسة وخميسة ويرى أن الله هو الحافظ، لكن يقول لك بترد العين سبب، يعني ده تبرك محرم، تبرك ايه؟ محرم. طيب عندنا أمثلة من التبرك الممنوع، وقد يراها الإنسان تبركا مشروعا، زي الصلاة في المواطن التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن غير قصد. الصلاة في المواطن التي صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عن غير قصد، هؤلاء نحن لا نتكلم عن الصلاة كالصلاة، لكن أن تقصد مكان لم تصل الصلاة فيه لكن لم يقصد الصلاة فيه لتبرك فتروح تتبرك به، هذا تبرك ممنوع. ليه؟ لأن ما فيش دليل على وجود تبرك به، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة في مكان معين، فصلى ابن عمر فيه تبركا، ابن عمر لا يتبرك بالموضع إنما يتبرك بالمتابعة، ولذلك بعض الصحابة عتب عليه أنه كان يضع حافر دابته موطن حافر دابة صلى الله عليه وسلم، وقال له هذا مبالغا، ورأوا أن هذا تبركا ممنوعا. فاتلك معي. أما الأماكن التي صلى فيها قصدا زي قباء كان يخرج يصلي فيها تبرك، يجوز التبرك بها. مثلا الصلاة داخل الكعبة يتبرك بالصلاة داخل الكعبة، عشان كده احنا بنصلي في ايه؟ في المكان الذي يسمونه حجر إسماعيل، تمام؟ لأنه من الكعبة لا غير ذلك. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قطع شجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستظل تحتها حتى لا يتبرك بها الناس ويعبدونها. نعم. طيب يا بنات هات لنا بقى مخصوص تاني كده. نعم شو المنصين دي؟ طيب قبل ما نتكلم في مسألة دي، في ورد عن الدارقطني، خلي بالك مسألة دي ممكن يوحد يستدل عليك، قال الدارقطني كنا نتبرك بأبي الفتح القواس وهو صبي، وجاء في ترجمة عمرو بن قيس الملائي أن الثوري كان يأتيه يسلم عليه يتبرك به. هنا بقى تبرك بصر صالحين، ما بيقول لنا تبرك بصر صالحين يجوز ليه؟ دارقطني كان بيتبرك بصبي اسمه أبو الفتح القواس صبي، والثوري كان بيتبرك بالسلام على الملائكة عمرو بن قيس. العلماء قالوا ليس التبرك بهم بذاتهم ولا بآثارهم، إنما التبرك بدعائهم، وهذا جاهز ورد في السنة أن تتبرك بدعاء الصالحين. كان نفسي تقول هذه الآية لأن هي عاملة إشكال كبير جدا.
Gracias.
إذا ورد فيه الصلاح وبقول له دعني دعيني مش مشكلة إذا كان عنده صلاح هو حر ماشي يعني. ما أمور لا نعترض عليها الآن دلوقتي نحن نعترض على الصوفية في قولهم أورد وأذكر لم ترد وأفعال شركية يفعلونها وبدع لكن إذا وافق أهل السنة في يعني مثلا لو أن شيخه قال توسل بالأسماء الحسنى وده توسل مشروع عندنا نقول لا لا الشرط نحن نرد الباطل على أهل الباطل ونقبل منهم الحق الذي معهم فهو إذا تبرك بدعاء الشيخ وراه صالحا لا حرج هذا ما فيش فيه مشكلة إنما أن يقول له مدد ويجعله وسيطة بينهم والله لا تفهمني وبعدين ده بعضهم يعني ذكر ان 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 هو دخل حضره ووجد الشيخ يشرب الشيشه في غير حضره وهم يقبلون يديه ايه يا عم قال ده دي شيخنا كده ترفع عنه التكليف مش قال واعبد ربك صحيح واعبد ربك حتى ياتيك اليقين والله ده حصل والله ما بكذب فبيشرب الشيشه في المسجد وبيبوسوا ايديه وكبروا ايديه وما بصليش ايه يا عم صليش ايه خلاص ترفع عنه التكليف انا عبدت الله حتى اتاني يقين والمريدين بتوعه يقول لك ايه ده صلى وصام وقال اذكار كتير جاء وخلاص كده ليه وصل كفايه كده فهذا لا يجوز طب هذا الرجل ليس صالحا هذا رجل فاسد ودليل على فساده ترك الصلاه لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يترك الصلاه حتى مات ثم شربه للدخان في داخل المسجد كف والمريد هو اللي بيرسل الحجر ويقوم يصلي وحضره فكرني كنت بقول للشيخ حمد قبل الدرس فكرني برجل من اخواننا في التبليغ طيبين او يعني فكان بيتكلم عن نجاة موسى بن عمران في فراجع وسوداني يعني فيقول ايه فكان يعني سخن قوي بيعظ الناس يعني فبيقول سيدنا موسى بيقول فرعون اجري وراه وفرعون يقول ويقول وسيدنا فرعون اجري وراه هو يقول سيدنا موسى اجري وسيدنا فرعون اجري وراه سيدنا موسى اجري وسيدنا فرعون اجري وراه هو عمل قاعدين جنب قال له سيدنا فرعون ازاي قال له ايه قال له سيدنا فرعون ازاي قال لي اخوه كان عاجبه ده كان ربكم الاعلى هي ما بنقول على الاخر هو يعني كان عاجبه يقول انا ربكم الاعلى فمساله ان هو ايه الصلاح والتقوى انما يدل عليها الحال ما بقولش كلامك انت ما بتقولش انت بتقول لي ان هو صالح انت بتقول ان هو صالح ما دليل صلاحه بس انا لا اعترض معك مثلا اما هو بقى قال لك لا انا شايفه صالح خلاص انت ستسال عن هذا وتحاسب على هذه المنقذ استاذ احنا عندنا نصوص وقواعد بتقول يجوز التبرك بدعاء الصالحين ماشي رايته صالحا وما رفض احنا مش ضدك
صلاة العشاء
خلاص انا عارف قول النص يا
تابع يا صالح
افرايتم الناس صح اصلا اللات والعزى ومنات النص الأول أما اللات فهو صنم كان لأهل الطائف وكان الثقيف تعظمه وقيل أنه كان لرجل يلت السويق للحجيج ولذلك اللات من اللت يعني العجين ولذلك أمك تقول لك لت العجين يا بنتي لت يعني لازال موجود اللفظ ده اللت والعجن فكان يلت السويق للحجيج يبيعه وصدق عليهم فعظموه فلما مات أقاموا على قبره فعبدوه هذا اللات وأما العزى هو صنم كان على عرفة وكان يعظمه أو تعظمه قريش وأما منات فكان بالمشلل فكان بالمشلل مكان بين مكة والمدينة الشاهد من هذه من هذه النصوص ومن هذه الآيات أن العرب ادعت البركة في من ليس بمبارك، فهذا تبرك شركي. وذلك أنا قلت أن المصنف رحمه الله ذكر التبرك الشركي، وكان أولى أن يذكر التبرك المشروع وغير المشروع، والتبرك الممنوع فيه ما هو الشركي والبدعي والمحرم، لكنه لم يتعرض إلا للتبرك الشركي فقط. النص الثاني.
عن
هذا حديث أبو خديجة اللي يتكلم عن بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولا زالوا حديث عهد بكفر، وهم طلبوا من أن تسلم أن يجعل لهم شجرة كشجرة السدرة الذي كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم ويعقدون بها حبالهم. الأول، قد يرد هذا الأمر من المؤمن على غير قصد، زي ما حدث لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كما عند أحمد وغيره، قال حلفت باللات والعز، فقال الصحابة قلت هجرا، قلت هجرا يعني شيئا مهجورا، لأن الله عز وجل قال والرجز فهجر، قلت هجرا أي شيئا مهجورا. قال فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إني قريب عهد بالكفر، وقلت وحلفت باللات والعزى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله وحده، وادفل عن يسارك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك إنسان إذا حلف بغير الله ناسيا أو غير قاصد فإنما يقول لا إله إلا الله وحده ويدفل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والعلماء اختلفوا في طلب هؤلاء الصحابة، فبعض العلماء قالوا أنهم طلبوا ذلك على قبيل المشابهة، يعني نبقى زيهم لكن لا يقصدون كفرا ولا شركا، وهذا يفضي للشرك الأصغر. والقول الثاني قالوا لا، طلبوا ذلك صراحة، طلبوا الشرك الأكبر ولكن لأنهم قريب عهد بكفر وعندهم جهل. وهذا القول يعني ذهب إليه كثير من العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى وابو شامة وغيرهم، والنصوص تدل على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بجهلهم. لكن ما مناسبة الحديث للترجمة؟ مناسبة الحديث للترجمة أنهم طلبوا تبركا غير مشروع ممنوع، تبركا شركيا، لأن الكفار يتبركون بشجرة سدرة، شجرة سدرة يقال لها ذات أنواط، هم أرادوا شجرة مثلها، فالتبرك بالشجر الذي لم يرد فيه نص ولا أثر فإنه تبرك شركي أو تبرك ممنوع، والله أعلى وأعلم. ولذلك حديث أبي واقد الذي يرد على كل من تبرك بالقبور والأضرحة، لأنه لو كان مسموحا لسمح به النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لكن قال الله أكبر إنها سنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سننا من كان قبلكم. بهذا نكون انتهينا من باب التبرك. لنلتقي إن شاء الله تعالى المرة القادمة عن باب الذي بعد ذلك. اللهم اغفر ذنبنا وصرفنا في أمرنا، كفر سيئاتنا توفنا على الأبرار، جازنا بالإحسان إحسانا، بالسيئات عفوا وغفرانا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.